بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فذاك بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحماما، وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعاما، كما لا يضر إياب الصباح من ظن ضوء النهار الظلام. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى بمناسبة ذكرى وفاة والد الأئمة المعصومين جميعا، بطل الإسلام أبي طالب ابن عبد المطلب. نتناول في هذه الليلة شيئا من سيرته وتاريخه، عرفانا بحقه وتقربا إلى أبنائه الطاهرين، والتماسا للأجر والثواب عند الله عز وجل. أبو طالب كنية غلبت على الاسم الأصلي لهذا الرجل. العادة أن الاسم بالنسبة إلى الناس يكون أوضح من الكنية، أبو فلان أم فلان، الغالب أن الاسم يكون أوضح وأصرح وأعرف من الكنية، ولكن في بعض الحالات قد ينعكس الأمر فتصبح الكنية أعرف من الاسم، وهذا مثل أبي طالب. أبو طالب كنية من الكنى، ليس اسم هذا الرجل وإنما هي كنيته، ولكن عرف بها واشتهرت هذه الكنية حتى صارت أعرف من الاسم. ربما قسم من الناس لا يعرف اسم أبي طالب الحقيقي أو ينساه، ولكنه يعرفه بكنيته. أما اسمه فقد ذكروا أنه يتردد بين اسمين، البعض قال إنه عمران، عمران ابن عبد المطلب ابن هاشم، هذا اسم والد أمير المؤمنين سلام الله عليه. الاسم الآخر الذي يذكر ويثير عادة سؤالا هو أنه عبد مناف، وقد ورد في شعر منسوب إلى عبد المطلب والده أنه يوصيه برسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: أوصيك يا عبد مناف بعدي. فإذا اسمه عبد مناف بناء على هذا الرأي الثاني. هنا أورد إشكال أنه كيف يسمي عبد المطلب ابنه بالعبودية لمناف، ومناف أحد أصنام قريش، فإما أن يكون عبد المطلب ليس موحدا وإنما كان كطريقة قومه القرشيين، وهذا طبعا الاتجاه الأموي يرتاح إلى نعم عبد المطلب في رأيهم ليس موحدا، وأبو طالب في رأيهم أيضا ليس مؤمنا، ووالد رسول الله ليس مؤمنا، وهكذا يستبشرون به. أو أن يقال إن هناك جهة في قضية التسمية بعبد مناف. إذا قلنا بأن اسم أبي طالب هو عمران فلا كلام، وأما إذا قلنا أن اسمه عبد مناف فما هو الجواب على مثل هؤلاء الذين يقولون إن هذا الاسم يشير إلى عدم توحيد أبيه وهو عبد المطلب؟ الجواب على ذلك من عدة جهات. الجهة الأولى أن اسم مناف لم يتمحض لصنم من الأصنام، وإنما سمي في فترة لاحقة، وإلا أصل الاسم من الزيادة ناف ينوف نايف نواف مناف، هذه كلها تشير إلى الزيادة والارتقاء في اللغة العربية، ولم يتمحض هذا الاسم في أنه ملك لصنم حسب التعبير، ولذلك والد جد النبي صلى الله عليه وآله آخر شي نقول ابن عبد مناف، لا سيما في تلك الفترة والد جد النبي لم تكن الأصنام قد وصلت إلى الجزيرة العربية، وإنما جاء بها كما هو المعروف بين المؤرخين رجل يقال له عمرو بن لحي، رآها في خارج الجزيرة العربية فاستوردها إلى مكة والحجاز، وهناك كل قبيلة سمت صنمها باسمها الخاص الذي تراه. هذه الأسماء أيضا هي أسماء مؤقتة لم تكن دائمة، بحيث أنها لم تكن موجودة قبل زمان جد النبي على أنه اسم لصنم. وإنما إشارة إلى من يعطي الزيادة، مثل خالق، مثل رازق، مثل هذا مناف بمعنى الزائد والمعطي كان هذا موجودا. فهذا فد جواب، إن قبل هذا اكتفينا، وإذا لم يقبل يجاب بجواب آخر أيضا، وهو أن الأسماء عند العرب في الغالب هي مرتجلة. مرتجلة ماذا يعني؟ يعني لا ينظر المسمي إلى مطابقة المسمى للاسم ومطابقة الاسم للمسمى، وإنما يضع علامة. شلون أنت تخلي على مكان علامة إكس؟ هذه إكس مو بالضرورة تعطي معنى ما تحتها. كذلك الأسماء عند العرب، ولذلك تجد عند العرب أسماء عجيبة غريبة قطعا صاحبها لم يكن قاصدا منها نفس المعنى. ويذكرون في هذا محاورة جرت بين شريك الأعور وبين معاوية بن أبي سفيان. شريك ابن الأعور من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام، دخل على معاوية، معاوية يريد أن يذله أو يهينه، وكان يظهر شريك كان غير جميل الوجه حسب هذه الرواية التاريخية لا أقل. فقال له معاوية، يقول لشريك الذي هو من أولياء أمير المؤمنين، قال له: إنك لدميم والجميل أفضل من الدميم، وإن اسمك شريك وليس لله شريك، واسم أبيك الأعور والصحيح خير من الأعور. فأعطاه إياها مثلثة حسب التعبير. شريك سريع البديهة وقوي الجنان، فقال له: وأما أنت فمعاوية، ومعاوية كلبة استعوت الكلاب حتى تلحقها. تكرمون الكلب عندما يصير وقت السفاد ووقت لقاء الذكر بالأنثى تبدأ تتعاوى، يعني يا أيها الكلاب تعالوا عندكم وليمة. طيب، فتتعاوى وتلحقها الكلاب حتى تقضي منها وطرها. هذا أنت معاوية، كلبة استعوت الكلاب حتى تلحقها، وإن أباك لصخر، وإن أباك حرب، والسلم خير من الحرب، وإنكم بنو صخر، والصخر لا شيء فيه غير القساوة. فأنت تلاحظ هنا ثلاثة بثلاثة حسب التعبير، هذه الأسماء لا شك أن من سمى شريك بشريك لم يقصد أن هذا شريك لله، وأن جده عندما سمى أباه الأعور ما كان يقصد منه الذم والتهجم عليه. وكذلك معاوية أيضا عندما أبوه سماه ما كان يقصد قضية الكلبة وهالمنظر المعهود، وهكذا بالنسبة إلى حرب. فيقولون بناء على ذلك الأسماء في التسميات في اللغة هي في الغالب مرتجلة. نعم، الإسلام بعدين إجا وقال ترى الاسم علامة على الإنسان، فمن حق الابن على أبيه أن يلحظ معنى مناسبا لهذا الاسم، أن يسميه باسم رسول الله محمد مثلا. أو اسم من أسماء أهل البيت، أو اسم ما يكون عليه مسبة أو محل مسخرة واستهزاء في المجتمع. وإلا فإن هذا الأمر في زمان العرب الأوائل ما كان، واحد رجل طويل عريض كذا شخصية، شنو اسمه؟ حنظلة. حنظلة شنو هذا القد حنظلة ومرة المذاق، ولا لا فيها حلاوة في الاسم ولا فيها حلاوة في المعنى. رجل كبير عريض سمي نخلة، ما أدري كذا وأمثال هذا. فيقولون هذه الأسماء هي عبارة عن إشارات، أسماء مرتجلة. فعندما يقول عبد مناف لا يقصد منها حقيقة أن هذا عبد لصنم من الأصنام الذي كان موجودا في ذلك الوقت. ونحن نقطع أن عبد المطلب الذي عرف عنه عند الجميع رفضه لعبادة الأصنام وانحيازه عن القرشيين في أمور كثيرة وغير فيها من السنن، كل ما كان يرتبط بالسنن الوثنية والتي تنتهي إلى قضية الأصنام غيرها عبد المطلب 11 سنة من السنن في بعض الروايات، وفي بعض الروايات أكثر من ذلك سنها عبد المطلب، ورفض فيها ما كان يعمل القرشيون وما فيها من مضامين وثنية. وقد أقر الإسلام هذه السنن فيما بعد، السنن التي سنها عبد المطلب فيما بعد جاء الإسلام وأقرها في قضية تسبيع الطواف حول الكعبة، وفي قضية الختان، وفي تحريم الخمر، وفي منع الزواج بالمحارم، مجموعة أشياء تذكر. فليس من المعقول أن يكون هذا الرجل الذي عرف عنه بأنه يرفض الأصنام عبادة وثقافة وانحاز عنها وكان يتحنث ويعبد الله على طريقة إبراهيم الخليل الحنفية الإبراهيمية، ويعتكف في شهر رمضان ويصوم فيما ورد في بعض الروايات. لا يعقل أن يكون ناظرا إلى أن يسمي أحد أبنائه باسم صنم من الأصنام، يسمي مثل عبد الله وهو والد رسول الله وأخ أبي طالب، ويروح يسمي مثلا واحد باسم صنم قاصدا بأنه عابد للصنم، هذا غير معقول. على أي حال، اشتهرت كنية أبي طالب أكثر من اشتهار اسمه، واشتهرت شخصيته في زعامة قريش، مع أنه بحسب مؤهلات تلك الأزمنة لا ينبغي أن يكون سيدا وزعيما، لأنهم يقولون ما ساد قريشا رجل فقير إلا أبو طالب. أبو طالب ما كان متمول، كان حتى دون المتوسط. بنو هاشم في الغالب كانوا يعملون في التجارة والبيع والشراء، بسبب أن مصادر المعيشة في ذلك الوقت إما كانت مثل الغزوات، قبيلة تغزو قبيلة ثانية وتأخذ الحلال مالها والأموال وكذا وتسوقها فتصير غنية، ويقتسم الغزاة أموالة. بنو هاشم ما كانوا يرتضون هذا أبدا، فهذا باب من أبواب الرزق اللي كان متعارف في ذلك الوقت، ما كان بنو هاشم يقومون به. بعض الأعمال مثل الزراعة مثل رأي الأغنام ما شابه ذلك، لا تتيسر لكلهم. أما الزراعة فخصوصا في مثل محيط مكة كان أمرها صعبا، وكانت الزراعة إذا أحد يريد يشتغل بالزراعة لازم يروح إلى الطائف من حيث التربة وانبساطها وخصوبتها ووجود الماء. في مكة ما كانت هناك زراعة. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فيبقى المصدر اللي ما فيه تلك المشاكل الأخلاقية وممكن كان قضية التجارة. ولذلك من هاشم معروف كان يذهب إلى بلاد الشام وإلى غزة تحديدا، ولذلك يسمونها غزة هاشم إلى الآن. لما تسأل الذين يعرفون ببلاد الشام يقولون لك غزة هي غزة هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله. فكان يذهب إلى هناك ذهابا ومجيئا، يودي بعض الأشياء من مكة مثل جلود وما شابه ذلك متوفرة هنا ويبيعها هناك، ويأخذ من ذلك المكان أشياء أخرى ويأتي ويبيعها هنا، وهكذا كانت رحلاتهم. ونفس الشيء كان عبد المطلب أيضا وأبناؤه كذلك. بعضهم ما كانت تتيسر له هذه الأمور، وبعضهم تتيسر، بعضهم حتى يتجاوز بعض. مثلا عباس كان يعتبر من الأغنياء جدا، والعباس كان يشتري ويبيع حسب التعبير بالعملة الرائجة، يعني إذا ربا هم يخالف، إذا ما أدري قرض بزيادة ما يخالف، إذا معاملة فيها زيادة هم يخالف. ولذلك لما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة الوداع المشهورة قال: وإن أول ربا أضعه ربا عمي العباس. أول شيء نطبق على خلاص، لكم رؤوس أموالكم، إذا أحد مقروض إلى عمي مثلا بمئة ما يرجعها 120، رجعها 100، هذه الزيادة زيادة ربوية وهي مرفوضة. بس مع ذلك كان وضعه المادي قويا جدا، وعنده مزارع يزرع فيها بعض عملته وفلاحيه في الطائف، وكان عنده شراكات مع بعض كبار قريش. طيب أبو طالب ما كان كذلك، كان عنده تجارة بسيطة، ولذلك كان غير غني بل كان إلى الفقر أقرب. يشهد لذلك أن عبد المطلب والد أبي طالب والد العباس وباقي أولاده لما حضرته الوفاة وكانت السقاية والرفادة بيد عبد المطلب، سقاية ورفادة مثل وزارة الحج في هذه الأزمنة، وفيها شيء إضافي وهو أن صاحب السقاية صاحب الرفادة ينفق من أمواله في جهتين: في الإطعام والإسكان وهو الرفادة، وفي توفير المياه وهي السقاية. كان ذاك الوقت زمزم موجود بس لا يكفي للحجيج، وفي بعض الحالات كان زمزم يحتاج إلى ما يشبه التحلية اليوم، بالإضافة إلى حاجتهم إلى المياه من الآبار الأخرى. فلذلك صاحب السقاية والرفادة كان أولا مطلوب منه أن يجهز الطعام للحجاج الذين لا يتمكنون، جاي للحج بس ما عنده أكل، هذا رفادته وإطعامه على صاحب الرفادة. وبعضهم أيضا لم يكن يمتلك المياه، ونفس الكلام لابد من جلب المياه إليهم لحاجاتهم. كل هذا من يقوم بها؟ صاحب السقاية والرفادة، واللي هي منصب ديني مهم واجتماعي كان بيد عبد المطلب. قالوا أن عبد المطلب أقرع بين أبنائه، لأن كل واحد يريد هذا المنصب، فأقرع بين أبنائه من تكون له الرفادة والسقاية؟ فخرجت القرعة على أبي طالب. أبو طالب ما عنده، وطبعا كان يريدها ويتشرف بها، لكن المشكلة هي المشكلة المالية. فأول سنة بعد وفاة والده صار قريب موسم الحج، ما عنده فلوس، فاقترض من أخيه العباس ابن عبد المطلب، قالوا مبلغ 15,000 درهم. 15,000 درهم الآن كثيرة، فكيف بذلك الزمان؟ 15,000 درهم يعني 1,500 دينار ذهب. الآن لو تقدر 1,500 دينار ذهب شقد؟ هذه المثقال 1,500 مثقال ذهب بشقد؟ اسألوا الصاغة، القيمة عالية جدا بالنسبة إلى أبي طالب كانت صعبة، بس خب بعد هذا هو. فأخذ قرضا من العباس أخيه، أكمل موسم الحج وتولى الرفادة، سقى الناس، أطعم، كذا كذا. صار بعد الحج العباس يقول له سدد إلي، يقول له إن شاء الله الله يفتح علينا. خب أكيد ما عنده مجال هذا. إلى أن صار قريب موسم الحج الثاني، فإجهم أبو طالب كما قالوا لكي يقترض من أخيه. هذا يدري أن أبا طالب ليس في إمكانه هذه المبالغ، فقال له أنا أقترح عليك. هذا العباس عجيب، تاجر من ذاك النوع اللي يعني لازم يشتغل في الول ستريت كما يقولون. فقال له أنا أقترح عليك هذا القرض اللي أنت أخذت 15,000 درهم أنت بريء من، بس حول إلي السقاية والرفادة، هي حقك، حولها إلي وأنا أتولاها بالكامل، أنا أصرف فيها وأنا عندي كفاية في ذلك. أبو طالب على مضض، بس يسوي بعد كل مرة يقترض ويتورط، فأحالها إلى أخيه العباس. طيب، لذلك لما تجي فيما بعد في قضية التفاضل، القرآن يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ لا، هذه مهمة زين، ولكن فرق كبير بين هذا وبين ذاك. الشاهد هذا يقول لك من الشواهد وغيره أيضا على أن أبا طالب لم يكن صاحب مال، ومع ذلك ساد قريشا. هذا مثل أن تقول مثلا في تجمع المليونيرية في فلان مكان في البورصة واحد فقير جو صار رئيسهم والآمر بينهم، هذا جدا غريب وغير طبيعي. في كل مكان الرئيس منهم هو من يمتلك ما يمتلكون ويفوقهم في الحوزة العلمية، لازم يكون عالم ويتفوق على غيره في العلم. لو واحد إجا قال أنا عندي فلوس، يقولوا لا مسامحة، إحنا ما نخلي واحد رئيس الحوزة عنده فلوس، واحد عنده علم ما يخال. بس لو راح إلى ميدان الاقتصاد ورئاسة البنوك والتجارة ورئاسة الغرفة التجارية وما شابه ذلك، قل لعم أنت كجا مرحبا كما يقولون، لا عندك استثمار، لا عندك رأس مال، لا عندك فلوس، لا عندك كذا، فأنت ما تصلح إلى مثل هذا الموقع. الفقير الذي ساد قريشا، وقريش هي مجتمع المال والثروة وبها يتفاضل القبائل والرجال، سادهم فقير ليس له ما لديهم من الأموال، وكانوا يخضعون له صلوات الله عليه. كان شيخ البطحاء سيد قريش مع أنه لم يكن يمتلك ما يمتلكون من المال، ولكنه كان يمتلك تلك الشخصية القوية والتدبير الحسن والعقل الراجح، ولذلك نصر رسول الله صلى الله عليه وآله بما لم ينصره أحد حتى أشجع الناس. أثر عن رسول الله مرارا أنه قال: ما زالت قريش كاعة عني حتى مات عمي أبو طالب. فلما مات ارتكبت منه السيء، كانت متراجعة عنه، ما كانت تجرؤ عليه، ما كانت تتقدم بالأذى إليه ما دام أبو طالب. فلما مات أبو طالب تغيرت المعادلة، ولذلك قال له ربه سبحانه وتعالى أن يهاجر، أخرج من مكة فليس لك بها ناصر. عجيب، مسلمون كانوا كثرة في ذلك الوقت بمقاييس ذلك الزمان، بس ليس لك ناصر يستطيع أن يؤدي ما كان يؤديه أبو طالب عليه السلام. أبو طالب تأريخه مع رسول الله مو من بعد الدعوة، منذ أن كان عمره أي النبي 8 سنوات، 8 سنوات توفي جده عبد المطلب وكان قد كفله جده، فلما توفي أوصى به أبا طالب وقام أبو طالب بهذا الدور، وضم النبي صلى الله عليه وآله إلى بيت أبي طالب منذ صغره، وكان تحت حماية عمه أبي طالب ورعاية زوجة عمه فاطمة بنت أسد سلام الله عليهما. في هالفترة بقي رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن نزل عليه الوحي بأن يبدأ بتبليغ الرسالة. أول ما يتلفت أي إنسان هو أن يلتفت إلى أقاربه، إخوانه إذا عند إخوان، أعمامه إذا عند أعمام، هذول من يتوقع منهم أن ينصروه وأن يدافعوا عنه، إما لعلقة القرابة أو للإيمان بالرسالة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى عمه العباس ابن عبد المطلب. أولا جاء إلى العباس، ساليش هذا؟ هل باعتبار أن العباس كان له علاقات وثيقة مع كبار القرشيين وبالتالي من الممكن أن يلاحظوا في ابن أخيه علاقتهم معه فما يعتدون عليه؟ هل هذا احتمال؟ أو لا احتمال أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يظهر بذلك فضل أبي طالب فيعرض الأمر أولا على بقية الأعمام اللي محتمل أن ينصروه؟ لا يصير واحد يقول أوه لو جيتنا من قبل إحنا سوينا اللي تبغى، بس أنت بعد خلاص رحت وتأخرت وتكلمت مع غيرنا انتهى الموضوع، لو قلت لنا من قبل كنا نسوي وياك. هذا قسم من الناس هكذا يصنعون، قل ليش ما تساعد فلان موضوع؟ والله انت رحت لفلان واحد وساعد، طيب انت هم ساعد الان اكثر من ذاك الثاني، اعطي اكثر من ذاك، ابدي اهتماما اكثر من ذاك اذا كنت صادقا. قد يكون لهذه الجهة حتى يظهر بذلك فضل أبي طالب. فجاء النبي صلى الله عليه وآله إلى عمه العباس، رجل متمول عند أموال كثيرة، فقال له: يا عم، إن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلي وأمرني بتبليغ الوحي إلى الناس، أن أدعوهم إلى عبادة الله وحده وأن يتركوا عبادة الأصنام والأوثان، فهل لك أن تعينني على ذلك؟ تعاوني على هذا الأمر؟ العباس توقف قليل، فكر هالاستثمارات اللي عنده وهالشراكات اللي ويا آخرين وهل كذا، فقال له: يا ابن أخي، أنت تعلم ما بيننا وبين قريش، بين بني هاشم وبين قريش من المنافسة والمماحكة والعداء التاريخي موجود، هذا كله وإحنا ما قايلين هالحكي، فلو قلنا لهم ذلك لرمونا عن قوس واحدة، يعني رح يتحدون علينا كلهم ويحاربوننا. إذن ماذا نصنع؟ قال الرأي أن تقرب إلى عمك أبي طالب. هذا الرجل التاجر الغني الثري شخصية يعتصم بمن؟ بذلك الفقير السيد صاحب المهابة. الرأي أن تقرب إلى عمك أبي طالب فإنه لا يخذلك. خلينا نقوم نروح. زين، فقام مع قام رسول الله مع العباس إلى أبي طالب. أول ما دخلوا اثنينهم أبو طالب ذكي، قال إن لكما لتظنة وخبرا. شدكم جايين؟ واحد تاجر شغلته بالسوق وكل يوم يتابع مع البورصة وما أدري كذا، جاي هو ابن أخيه الذي هو ليس في هذا الوادي أصلا، في وادي الإيمان والتقوى والاعتكاف وعبادة الله، عطوفة خبر. قال له رسول الله بلى يا عم، وذكر له نفس ما ذكره لعمه العباس، وقال له أنا رحت إلى عمي العباس فقال هلم بنا إلى عمك أبي طالب ونعرض عليه الموضوع. فقال أعد علي ما قلت. أعاد عليه الرسول، قال له إن الله بعثني بشيرا ونذيرا، وأنا لكي أنهى عن عبادة الأصنام وأدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإحنا جايينك نريد أن تشير علينا. فقال يا ابن أخي أظهر ثم أظهر ثم أظهر، فإنك الرفيع كعبا والأعلى حسبا ونسبا، والله لا ينالك منهم ألسنة حداد إلا نالته منا أسنة حداد، والله لتذلن لك العرب كما تذل البهم لحاضنها. ولقد أخبرني أبي عبد المطلب وقد قرأ الكتب أنه يبعث من صلبه نبي من الله عز وجل. موقف ولا أروع، وقوة قلب ولا حدود لها. قول كلامك، اطلع، بلغ، تكلم. قريش شنو؟ رمونا عن قوس واحدة شنو؟ إذا واحد يكلمك بلسانه الرد عليه بالسيف. لا ينالك منهم ألسنة حداد، كلمة حادة، إلا نالته منا أسنة حداد، سيوف حادة تواجه. بعدين أنت رح يصير المستقبل إليك، شلون البهم صغار الغنم هاي تصير ذليلة إلى راعيها، تخضع إلى، تنزل إلى، يأمرها الصوب تروح، يأمرها ذاك الصوب تروح، العرب ستذل إليك هكذا. وبالفعل سبحان الله، أنت لو فتحت عينك على الدنيا اليوم لما رأيت إلا مصاديق لها، كل المسلمين عربهم وعجمهم وتركهم ومن مختلف الجنسيات، الكل يريد أن يثبت أنه أكثر خضوعا لرسول الله. الله،
أتباع مدرسة الخلفاء ماذا يقولون؟ يقولون نحن أكثر طاعة لرسول الله، نحن أكثر محبة لرسول الله، نحن أكثر استنانا بسنة رسول الله، نحن نتبع أوامر رسول الله وسنته. هذا اللي يقولون. شيعة أهل البيت عليهم السلام ماذا يقولون؟ يقولون لأن رسول الله قال وعترتي أهل بيتي، فنحن على هذه الجادة لم نختلف ولم نتخلف عنها. أحاديث النبي، علم النبي، روايات النبي، كلها عند أهل بيته، ونحن إنما نتبعهم لأنهم ورثة علم رسول الله، فنحن أكثر اتباعا ونحن أكثر استنانا ونحن أكثر طاعة لرسول الله. الكل يتنافس على أنه أنا مطيع لرسول الله، ذليل أمام رسول الله، قابل بكلام رسول الله، مؤتمر بأوامره. لتذلن لك العرب ذل البهم لحاضنها. قل له روح الصوب تروح، روح ذاك الصوب تروح. طيب الكل يتنافس هنا على أنه نحن أيها الناس أكثر طاعة لرسول الله، كل واحد من المسلمين يقول. ولقد أخبرني عبد المطلب، يعني والده، وكان يقرأ الكتب. هذا مما يستفيد منه بعض في الإشارة إلى أن عبد المطلب كان له نحو وصاية، فهو من الأوصياء بمرتبة من المراتب، بل عندنا رواية عن ذلك في ذلك عن الإمام الصادق عليه السلام. ذاك السائل يسأل هل كان رسول الله محجوجا بعبد المطلب؟ يقول له لا. طيب لكنه كان عنده الوصايا وكان عنده الكتب. ولم تخل الأرض من حجة لله عز وجل، نبي أو وصي، قد أنا أعرف قد ما أعرف، لكن هو موجود. هذا بحث وصاية عبد المطلب وأبي طالب، بحث آخر الآن مو محل. لكن هنا يقول ولقد كان يقرأ الكتب وقال إنه يبعث من صلبه نبي من الله عز وجل، وهذا هو النبي، نبينا محمد. وبدأ مشوار الحماية والعناية والدفاع بعد مشوار الإيمان به. حقيقة من مفارقات الزمان، أبو طالب له نحو 4000 بيت شعر، وكان من الشعراء المجيدين والمكثرين، وهذا قل أن يجتمع في شاعر. بعض الشعراء مجيد شعره فخم وقوي لكن قليل، وبعض الشعراء مكثر عند قصائد كثيرة جدا، ولكن مو كل شعره قوي ومتين ووزين. أبو طالب يوصف عند الأدباء بأنه كان مكثرا ومجيدا. في هذا الشعر تجد فيه مختلف فنون الإعراب عن الإيمان برسول الله، عن الإيمان بالله، عن الموقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله. واللي يريد بس يرجع إلى أي كتاب من الكتب التي كتبت في هذا الباب. نتشرفنا بأن كتبنا كتيبا بعنوان إنهما ناصران، أبو طالب وخديجة بنت خويلد، فيه عدد من الأشعار الواضحة والصريحة في إيمان أبي طالب. ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وأمثال ذلك كثير، ومواقفه التي تعرب عن قوة دفاعه عن رسول الله، ك كذبتم، يخاطب قريش، كذبتم وبيت الله يبزى محمد ينخذل، لا، كذبتم وبيت الله يبزى محمد ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. تتصوروا أن هذا حيط هبيط؟ لا، ما رح يسلم، ما رح يخذل إلا بعدما احنا كلنا نقتل. ما دام سيوفنا بأيدينا سنناضل عن، سنقاتل عن، سندافع عن، سنذهل عن حلائلنا وزوجاتنا وأبنائنا في سبيل الدفاع عنه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لا تنسى ذاكرة المسلمين جهاد أبي طالب يستنشد شعره ويطلب أن يذكر في غزوة بدر المعروفة، وهي الغزوة الفاصلة عند المسلمين، أول معركة وأعظم معركة كان فيها إما ينكسر المسلمون أو ينخذل أو أن ينتصر. بعدما برز الهاشميون، لا بل المطلبيون أمام الأمويين، يعني كأنما عاد التاريخ مرة أخرى، عتبة ابن ربيعة، شيبة ابن ربيعة، الوليد ابن عتبة، أمويون ثلاثتهم، أبرز إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله حمزة ابن عبد المطلب عمه، علي ابن أبي طالب ابن عمه، عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب أيضا ابن عمه، فهم مطلبيون جميعا في مقابل أولئك الأمويين. علي أجهز على خصمه بضربة واحدة، وحمزة عالج خصمه أيضا حتى قتله، وساعده أمير المؤمنين، وعبيدة تبادل الضرب مع خصمه فقطعت ساق عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب وظل ينزف، ذاك انقتل بس هذا أيضا قطعت رجله، ويعني انتهى به الأمر إلى أن أصبح شهيدا فيما بعد. فحمل وهو ينزف إلى خيمة رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما رأى النبي ذلك، حمزة من صوب، علي من صوب، عبيدة من صوب، قال: من ينشدنا شعر أبي طالب؟ النبي يعرفه ولكن لم يكن ينشد الشعر رسول الله صلى الله عليه وآله وما ينبغي له. فقال أحدهم: كأنك تقصد وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال: هذا شعر أبي طالب ولكن لست إياه أريد، الموقف يقتضي شعر آخر. فقام أحد الهاشميين وقال: تقصد قوله كذبتم وبيت الله يبزى محمد ولما نطاع دونه ونناضلي؟ قال: بلى، إياه أرد. فأنشد ذلك الشعر. نسأل هنا، أحسن من هذا الشعر؟ أكو آيات قرآنية في حث الجهاد والمجاهدين، لكن الوقت نزلت الآيات المباركات، في آيات قرآن، لا، في كلام النبي، وكلام النبي أفصح من كلام أبي طالب بلا شك ولا ريب. ليش النبي يترك آيات القرآن المناسبة؟ فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، هو لينصرن الله من ينصره، وأمثال ذلك. طيب، أيضا هو يقدر يتكلم النبي، وقد أوتي جوامع الكلم، لا، لكن هنا لازم يجي يحضر شنو؟ أبو طالب، ذكر أبي طالب. يعني أيها المسلمون، لا تتصورون أن الإسلام قام هنا، قام عندما كان أبو طالب يقاتل وحده ويقاوم وحده أمام مجتمع كامل هو مجتمع قريش. ذات مرة خرج النبي صلى الله عليه وآله أيام كان في مكة قبل هجرته ليطوف حول البيت ويصلي، في فناء البيت وجد جماعة من كفار قريش، أبو جهل، أمية بن خلف وأمثالهم، أبو سفيان وغيرهم. فجاء النبي في شأنه وطاف وصلى، بدأوا حسب التعبير يتحرشون بالنبي، فقال بعضهم: كيف مر محمد ولم يسلم؟ هل هناك من يقوم إليه ويسخر منه؟ عبد الله بن الزبعر السهمي قال: أنا. هذا نفسه اللي استشهد بشعره يزيد بن معاوية فيما بعد، قال: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، هو هذا. قال: أنا. قالوا: ماذا تصنع؟ قال: آخذ سل البعير مثل مشيمة الغنم وكذا الأوساخ وخليها على ظهره. إهانة إليه. قام فعلا وخلاها على ظهر النبي. النبي خلص صلاته، جاء إلى أبي طالب فرآه هكذا، فقال له: من فعل بك هذا يا ابن أخي؟ قال: قريش عند المسجد الحرام وقص عليه الحادثة. فغضب أبو طالب، قال: يا فتيان بني هاشم، قوم وليأخذ كل رجل منكم بحديدة، خليه تحت ثيابه. اجوا يهمون، لما كفار قريش شافوا أبو طالب جاي بهمة خافوا، فأرادوا أن ينسلوا، كل واحد يتسلل. قال: إن قام أحدكم جللته بالسيف. مكانه ما أحد يتحرك، فجلسوا حائرين ما الذي سيصنع بهم. فأمر أحد فتيان بني هاشم، قال: خذ السلا ومرره على سبالهم وعلى رؤوسهم، بخرهم وطيبهم واحد واحد. طيب، وهم قاعدين كأن على رؤوسهم الطير، وهو يقول: إن قام أحدكم جللته بسيفي. هذا كان بعد درس إلى الأخير للقرشيين، إذا واحد منهم يكلم رسول الله بكلمة نابية بفعل شائن ترى هذا مصيره. ولذلك بعدين صاروا يتفاوضوا وياه: يا رسول الله، خب خلي يسكت، ليس بأصنامنا، خلي كذا، نعطيك عمارة ابن الوليد، هذا ولد جيد جميل كذا، أخذ إليك وهذا كفه عنه، أنت خليه لا يسوي هالأشياء. خلص بعد، كان ذلك درسا إلى الأخير. وهكذا كان في سائر الموارد أبو طالب، ولذلك قال رسول الله: ما زالت قريش كاعة عني حتى مات أبو طالب، فلما مات أبو طالب جاءه النداء من الله عز وجل: يا محمد اخرج من مكة، فليس لك بها ناصر بعد أبي طالب. حمزة ذاك الوقت أسد الأسود، أسلم. علي بن أبي طالب قالع الباب، أسلم. يقول: لا، واحد يحميك كما يحميك أبو طالب ماكو، هذول في مكانهم، ولكن كحماية أبي طالب اللي هيبته الاجتماعية تفرض على الجميع أن يسكت عن هذا، ماكو. أبو طالب هو بهذه المرتبة، ولعله لذلك فإن فاطمة عليها السلام عندما خاطبت عليا ما قالت له: يا أبا الحسن، ما قالت له: يا علي، وإنما قالت: يا ابن أبي طالب، اشتملت شملة الجنين، قعدت حجرة الظنين بعدما ذهبت إلى المسجد وحرمت من إرثها وغصب منها ما أورثها رسول الله، تقول: خرجت راغمة وعدت كاظمة. الآن رجعت إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، تريد تتكلم وياه، ما تقول لي: يا علي، احنا لما تصيب عندنا مصيبة نقول: يا علي، يا أبا الحسن، لكن فاطمة ما تقول هذا الكلام في هذا الموقف، وإنما تقول يا ابن أبي طالب، يعني تذكر مواقف أبيك مع أبي رسول الله صلى الله عليه وآله. إيش عندك يا فاطمة من شكوى؟ قالت يا ابن أبي طالب، اشتملت شملة الجنين، قعدت حجرة الظنين، نقضت قادمة الأجدل، خانك ريش الأعزل، هذا ابن أبي فلان يبتزني نحلة أبي وبليغة ابني، فاض بها الألم بأبي وأمي. ثم قالت ويلاي في كل شارق، ويلاي في كل غارب، مات العميد ووهن العضد. يعني رسول الله الحامي والمدافع راح، وعضدي ساعدي ضعف، مات العميد ووهن العضد، شكوى إلى ربي، عدواي إلى أبي. قال لها لا ويل عليك يا فاطمة، بل الويل لشانيك وظالمي. كأني بها التفتت إلي، يا علي لو تلحظ بعينك سبير تزلزل وذا يا وقبال عينك يعصروني بصاير يصير هذا؟ انت اذا نظرة من نظراتك تقضي على الاخرين، والان امام عينيك تعصر ابنة الزهراء جهرة. الزيارة عندنا فبعين الله يا رسول الله، تعصر ابنتك جهرا، تظلم جهرا، لا تلحظ بعينك ثبير تزلزل وذا وقبال عينك يعصرون بصاير متعجب العالم من أفعالك يا كراء، بالدار جالس والعدو يهجم على الدار، ومدامعك تجري وبيدك سيف لف، ومدامعك تجري وبيدك سيف الافقار، وانا انتخب فضه وجنيني خرب العتاب، ومن طحيت عند الباب مني الضلع مكسور، ومن طحت عند الباب من الضلع مكسور، ايدي على صدري يا حيدر والدم يفور، والجزل يا ابو حسين بالنيران مسعور، ناديتهم ردوا ولا ردوا لي جواب، ردوا لك وقادوك، يا ليت الحرايب، وانت الذي من عزمك تموج الكتايب، والله أفعالك يا علي تراوي العجاب،
كسروا ابنة عصروا ابنة الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها والعبد سود متنها يا رسول والعبد سوى والعبد سود متنها فاستنصرت حسرى فليتك تسمع. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.